بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه دروس في شرح ديوان من أعظم دواوين الإسلام، وهو كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله. لكن قبل أن نشرع في الذي أتينا له جميعا، لا بأس أن أقدم بمقدمة. تعلمون أن السنة النبوية لم تدون كما دون القرآن، أعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب الحديث. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. والسبب في ذلك أن العرب كانوا قوما أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، وإنما اعتمادهم في نقل علومهم على صدورهم، فخيف اللبس والاختلاط بين القرآن والحديث، فلذلك نهي أن يكتب شيء من الحديث حتى يستقر القرآن في صدورهم ويؤمن ذلك اللبس، فلذلك نهي عن كتابة الحديث. لكن مع ذلك كان الشيء منه يكتب مرة فمرة، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب لأبي شاه، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا يختلى شوكها ولا ينفر صيدها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإننا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. فهذا يدلكم على أن كتب هذا الحديث لأبي شاه، وكتب أيضا بعضه، ولكن ذلك لا يدخل في التدوين الرسمي، واستمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين، في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، واستمر الشأن في ذلك أيضا في عهد معاوية رضي الله عنه، وفي عهد ابنه يزيد بن معاوية، وفي عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وفي عهد مروان بن الحكم، وفي عهد عبد الملك بن مروان، وفي عهد الوليد بن عبد الملك، وفي عهد سليمان بن عبد الملك. الشأن في ذلك عدم كتابة الحديث، فكان الأكابر الأماثل والحفاظ ينقلون ذلك كابرا عن كابر، ويسمعه كما أخذه أول إلى آخر، وكانوا معتمدين في ذلك كما ذكرت لكم على حفظ صدورهم من غير تعويل على كتابة ولا على تسطير، حتى كانوا ربما رحلوا الرحلات الطويلة وقطعوا فيها المفاوز وجابوا البلاد شرقا وغربا ليسمع أحدهم حديثا واحدا. فلما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عامله على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قائلا له: انظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. فكان هذا أول أمر رسمي بتدوين الحديث. وروى أبو نعيم الأصبهاني في كتابه تاريخ أصبهان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أولاة الأمصار أن انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. هذا الأثر الذي رواه أبو نعيم الأصبهاني والأثر الذي قبله رواه البخاري تعليقا يشكل عليه ما ذكره السيوطي في ألفيته لما قال أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. فذكر السيوطي أن أول من جمع الحديث هو ابن شهاب الزهري، لم يذكر أن ابن شهاب أول من صنف، وإنما أول من جمع وقيد أبو بكر بن حزم. جمع بين ذلك، يعني أول هذا الاختلاف بين قول السيوطي في ألفيته وهو المشهور في كتب التاريخ، وبين ما رواه البخاري تعليقا وما رواه الأصبهاني، بأن أبا بكر بن عمرو بن حزم لم يجمع كل حديث أهل المدينة، إنما جمع بعض حديثهم كحديث عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وسيأتي حديثها بالموطأ، وكحديث القاسم بن محمد بن أبي بكر. أما الذي جمع كل حديث أهل المدينة فهو الزهري، وهو الذي كان عمر بن عبد العزيز يأمر جلساءه أن يلازموه وأن يجالسوه، يقول لهم ما بقي أحد أعلم بالسنة منه على وجه الأرض. فبعد ذلك تتابع الناس بالتصنيف بعد طبقة الزهري، بعد طبقة الزهري تأتي طبقة الإمام مالك وأقرانه. قيل إن أول من صنف وضع مصنفا في الحديث هو الإمام مالك، وهو وضع كتابه الموطأ. الواقع أن هذا لا يمكن أن يجزم به جزما، هو محتمل لكنه لا يمكن أن يجزم به. لماذا؟ لأنهم ذكروا طائفة من العلماء دونوا وقيدوا وأعصارهم متقاربة، ذكر السيوطي بعضهم بقوله وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك. قال هو كابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، كان في مكة، مات سنة 50 و100. وهشيم بن بشير الواسطي العراقي، هذا مات سنة 83 و100. ومالك الإمام مات سنة 79 و100 في المدينة. ومعمر بن راشد اليمني مات سنة 53 و100. وولد المبارك يقصد به عبد الله بن المبارك، يقصد به عبد الله بن المبارك الحنظلي الذي مات سنة 81 و100 خراسان. فهؤلاء جميعا صنفوا في وقت واحد، لا يدرى بالضبط من كان أولهم تصنيفا. وذكروا أن سبب تصنيف الإمام مالك لكتابه كان لإشارة أشار بها الأمير أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي، فقد كان قدم مرة إلى الحجاز ليحج، فلما حج أتى المدينة واستزار الإمام مالكا فزاره، قالوا فأجلسه بجانبه وسأله أسئلة كثيرة، وبعد ذلك أقر له بمكانته في العلم وإمامته المسلمين. وذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك، وهو ممن ترجموا الإمام مالك رحمه الله ترجمة واسعة، قال روى بسنده عن مالك، قال أتيت أبا جعفر بعد الغداة وقد مست الشمس الأرض، فوجدته جلس من سريره على بساطه، فأجلسني وقال لي أنت حقيق بكل إكرام وأنت حقيق بكل خير. قال فما زال يسألني حتى أتاه المؤذن يؤذنه بصلاة الظهر. الغداة صلاة الفجر، يعني تقريبا 4 ساعات أو 4 ساعات ونصف، والخليفة يسأل الإمام مالك. فقال له بعد ذلك أنت أعلم الناس. فقال له الإمام مالك لا والله يا أمير المؤمنين. فقال أبو جعفر المنصور بلى ولكنك تكتم ذلك، ما بقي أحد على وجه الأرض أعلم منك بعد أمير المؤمنين. وقال له اكتب يا أبا عبد الله، وهي كنية الإمام مالك، اكتب للناس كتبا وجنب فيها شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود، واقصد فيها إلى ما أجمع عليه الناس ووطئه للناس توطئة، ولئن بقيت لأكتبن كتبك بماء الذهب ولا أرسلنها إلى الأمصار ولا أحملن الناس عليها. فقال له الإمام مالك: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن الناس قد سبقت لهم روايات وبلغتهم أحاديث من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عمل بما بلغه من ذلك، وإن ردهم عما عملوا به واعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه. فقاله أبو جعفر: والله لو طاوعتني على ذلك لفعلته. فلم يكمل الإمام مالك رحمه الله موطأه حتى كان أبو جعفر قد مات. في كتاب الطبري في التاريخ روايات تشير إلى أن الذي أشار إلى الإمام مالك رحمه الله بتأليف الموطأ هو المهدي وليس المنصور، لكن ابن عساكر ذكر في تاريخه روايات توافق ما ذكره القاضي عياض مما سمعتموه. لما وضع الإمام مالك موطأه أتاه الناس من أهل المدينة فقالوا له: يا أبا عبد الله، كتبت كتابا وأتعبت نفسك فيه وعملت عملا شاركك فيه غيرك، فقد صنف الناس مثل ما صنفت، فلماذا تتعب نفسك؟ فقال: أتوني بما كتبوا. فأتوه فنظر في تلك الكتب ثم نبذها وقال: والله لتعلمن لا يبقى من هذا، لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله. قال: فكأنما ألقيت تلك الكتب في بئر. والواقع أن كتاب الإمام مالك رحمه الله اجتمعت فيه أوصاف جعلته من أعظم كتب الإسلام ومن أعظم الدواوين التي على طالب الفقه في الدين أن يدرسها. من تلك الأوصاف أنه كتاب إمام محدث فقيه يعني معترف له بمرتبته ودرجته في الفقه. وهذا كون الكتاب يصنفه إمام في الحديث إمام في الفقه هذا شيء يدعو إلى الإقبال عليه. روى ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل عن علي بن المديني قال: كان حديث الفقهاء أحب إليهم من حديث المشيخة. وروى السيوطي في تدريب الراوي عن الأعمش أنه قال: حديث تداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ. وسئل الإمام أحمد فقيل له عن فقهاء أهل الحديث فقال: ما أقل الفقه عند أهل الحديث، يعني ما أقل ما يجمع المحدث الحفظ للحديث والفقه فيه. فلما اجتمع ذلك اجتمع الفقه والحديث في الإمام مالك رحمه الله كان هذا داعية من أعظم الدواعي إلى أن يقبل على كتابه ويتفقه فيه.